وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال الشارح رحمه الله الصفة العاشرة النزول.
انتبه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل جلاله، ويقول هل من سائل إلى آخر الحديث. هذه الصفة وهي صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية التي تليق به جل جلاله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، لا تتصور لا تتخيل كيفية النزول. إياك، قل ينزل كما يشاء جل جلاله. وضح لكم؟ وهذا لا شك أن من قام في الثلث الأخير من الليل والله استشعر ذلك، يستشعر أن الله قريب منه، أليس كذلك؟ من نظر في هذا الحديث وأيقن بهذا الحديث استشعر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا في موطن أو بموطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، وهو الثلث الليل الأخير. ولهذا يقول
قال نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له
فأستجيب له. نعم
الحديث.
يقول رحمه الله نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع سلف الأمة. وضح لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. انظر إلى عظم هذا الحديث، إلى آخر الحديث، من يستغفرني فأغفر له. إذن موطن عظيم وفيه إثبات صفة النزول الحقيقي جل جلاله، ولكن ليس كمثله شيء. ولهذا ابن بطة روى بسنده عن إسحاق بن راهوي قال دخلت على ابن طاهر، يعني على عبد الله بن طاهر، فقال ما هذه الأحاديث، وأنتم تعلمون بأن إسحاق بن راهوي إمام من أئمة السنة، ليس كذلك؟ فقال له وهو أمير الله من طاهر، فقال له كأنه جاء من واشى عليه، وهذا موجود في كل زمان من أهل البدع. فلما دعا إسحاق بن راهوي يقول دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ وقلت أي شيء أصلح الله الأمير، أي أحاديث تعني رحمك الله، أي أحاديث تعني؟ فماذا قال؟ قال ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ترون هذه الأحاديث؟ قال قلت نعم. وهكذا عقيدة أهل السنة، الإنسان السلفي صاحب العقيدة السليمة يجاهر بعقيدته لأنه يعلم بأنه على حق، ولكن صاحب العقيدة الغير سليمة تجد أنه يتلون ويتلوى. فقال نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال أنت تأخذ بالأحكام بالحلال والحرام، هم الذين رووا الحلال والحرام أخذت بهم، كذلك هم رووا لنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فلماذا نأخذ هنا ونترك هنا؟ قال كأنه أراد أن يطرح عليه شبهة. فقال طيب، فقال أينزل ويدع عرشه، يعني ينزل إلى السماء الدنيا ويترك العرش لا أحد عليه؟ سبحان الله، هنا تأتي الآية ولا تضربوا لله الأمثال، شبه الله بالمخلوق فوقع. وهكذا كل معطل لما وقعت في ذهنه أو وقع في ذهنه لوثة التشبيه اضطر إلى التعطيل والتحريف. فقال ينزل إلى السماء الدنيا ويدع عرشه، يترك العرش لا أحد عليه. قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ أنا أسألك، الله جل جلاله يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به من غير أن يخلو العرش أو لا يستطيع؟ فماذا قال؟
قال نعم يعني يستطيع. قال طيب.
قال قلت ولم تتكلم في هذا؟ لماذا تتكلم في شيء والله يستطيعه؟ الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو عرشه،
ليس كمثله شيء،
لماذا نضرب لله الأمثال؟ لماذا نشبه الخالق بالمخلوق فنضطر إلى التعطيل والتحريف؟ كأنهم ظنوا، نسأل الله السلامة، أن الله إذا نزل من السماء إلى السماء الدنيا كأن السماء حاطت به وكأن العرش صار خاليا. حاشا وكلا أن يكون الله جل جلاله تحيط به المخلوقات، ليس كمثله شيء، ينزل نزولا يليق به إلى السماء الدنيا من غير هذه الأمور واللوازم، أليس كذلك؟ فهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا مستحيل الإنسان لما يكون في الطابق العلوي إذا نزل في الطابق السفلي، الطابق العلوي ماذا حصل له؟ أصبح لا شيء به. قلنا سبحان الله، هنا وقعتم شبهتم، وأنتم تقولون نحن لا نشبه، أنتم شبهتم، ما قلتم بالتفويض أو بالتعطيل والتعريف إلا لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق أولا ثم عطلتم. أما نحن، هذا معتقد أهل السنة الذين دين الله به، لم نشبه وقلنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ينزل، كيف ينزل؟ لا تقول كيف، ليس كمثله شيء. وضح لكم؟ نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزول يليق به جل جلاله ونسكت، ما نتعرض لهذا النزول وإلى كيفيته، لا إلى الحقيقة ولا إلى الكيفية. أما هم وقعوا في التشبيه ثم عطلوا، نسأل الله السلامة. قال
وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي.
طيب أهل التعطيل هل ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع، مستحيل. هل يقول لا نحن نقول هذا الحديث لا ينزل، ونحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال ينزل ونحن نقول له لا ينزل؟ هذا كفر، لأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم ماذا فعلوا في هذا الحديث؟ حرفوه. انظروا ماذا قالوا، وسبحان الله ما وقعوا في هذا التحريف إلا وقعوا بما هو أشنع، لأنهم لو سلموا لله ورسوله والله لارتاحوا، كما قال الله تعالى ويسلموا تسليما لارتاحوا، لكن لما أدخلوا عقولهم بالنصوص تعي. انظر بماذا حرفوا هذا النص. قال
وهو نزول حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته.
نعم، فسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. قالوا معنى الحديث إما أن نقول ينزل أمر ربنا أو ينزل رحمة ربنا، يعني تنزل رحمة ربنا، أو نقول ينزل ملك من ملائكة ربنا، مضاف محذوف. قلنا سبحان الله، أنتم فرضتم من أمر وكنتم تخشون شيء ووقعتم فيما هو أشنع. أولا نرد عليهم بالقاعدة الرابعة أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ، والله سبحانه وتعالى لا يعجز أن ينزل نزولا يليق به جل جلاله. ثم نقول لهم
ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وفي وجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يكون أن يقول من يدعوني فأستجيب له.
نعم، يعني نقول اكتبوا، وأيضا نقول لهم تفسيركم باطل. لماذا؟ طبعا الشيخ ذكر، سأبين لكم أيضا ذلك. أما تفسير النزول بالأمر فباطل، لما قالوا ينزل أمر ربنا لماذا باطل؟ نقول لهم لأن نزول أمر الله تعالى دائما وأبدا، أمر الله جل جلاله ما ينزل غير في الثلث الأخير من الليل فقط، وباقي الأوقات ما ينزل أمره، أعوذ بالله من هذا الكلام الخطير. وضح لكم؟ نقول لأن نزول أمر الله تعالى دائما وأبدا ولا يختص بالثلث، بثلث الليل الأخير أو الآخر. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر. يعني الأمر أوامر الله جل جلاله نازلة صاعدة ليس لها وقت محدد، واضح؟ أما تفسير النزول بالرحمة فأيضا نقول رحمة الله تعالى نازلة في كل وقت، أليس كذلك؟ رحمة الله في كل وقت نازلة، لا تختص بوقت دون وقت. ولولا هذه الرحمة التي نرى آثارها على البشر لحصل ما حصل بالبشر، أليس كذلك؟ أما تفسيره بنزول الملك وأيضا ما مضى، فنبين الآن ما هو وجه البطلان والأمر الخطير جدا، فعظيم وباطل جدا. لماذا؟ لأن هذا الملك يقول من يدعوني فأغفر له. من الذي يغفر الذنوب؟ لا يغفر الذنوب إلا الله. فصار الملك ند وشريك مع الله، هو يغفر الذنوب، هو يستجيب الدعاء، هو يفعل. أقول سبحان الله، جعلتم الملك شريك مع الله، فررتم من شيء ووقعتم فيما هو أشنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الملك ويدعوكم أن تشركوا بالله، حاشا وكلا من هذا القول الباطل. كذلك في الرحمة والأمر، الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له فأغفر له فأعطيه، حاشا وكلا. إذن فروا من شيء ووقعوا في ماذا؟ فيما هو أشنع. يعني كذلك نقول إذا في الملك وفي الرحمة وفي الأمر، مستحيل أن يقول واحد منهم من يدعوني فأغفر له فأستجيب له، واضح؟ هذا لا شك أنه باطل، هذا رد عليهم. وكل من أراد أن يدخل عقله في النصوص ويحرف النصوص هذه نهايته، نسأل الله السلامة. والله لو سلموا كما سلم السلف لاستراحوا، لو سلموا كما سلم السلف فقالوا ينزل ربنا نزولا يليق به جل جلاله وارتاحوا، لكن لما أدخلوا عقولهم وقالوا كيف سيؤدي إلى أنه يكون في حيز، تشبهوا بالمخلوق فوقعوا، نسأل الله السلامة. وضع لكم في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
من قول عائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟
نعم، هذا الحديث حديث عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فلا تصدقوه. لماذا؟ بينت رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني لما عرج به عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. جمع العلماء بين هذين القولين بأنه رآه بقلبه، وحديث عائشة يثبت عدم الرؤية، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه الرؤية العينية، لأنه قال نور أنا أراه، وأما الرؤية فستكون يوم القيامة لأهل الإيمان، وسنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل في بابه، وبين ما جاء عن ابن عباس وعن غيره وما جاء في إثبات الرؤيا. نسأل الله جل جلاله أن يمتعنا برؤية وجهه الكريم.
هذا كله أجبنا عليه، فسنسأل الأسئلة.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في ذكر أحاديث أو ذكر بعض أحاديث الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبر، قوله الشاب رحمه الله تعالى السبب الحادية عشر العجب،
يقول رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الهوى وإلى الدنيا، وهو الشاب بقوته ويفاعته، ومع ذلك توجه إلى ماذا؟ إلى الآخرة. يقول: الصفة الحادية عشر العجب. العجب وهذه صفة لله جل جلاله، وهي من الصفات الفعلية، فالله جل جلاله يعجب، وعجبه ليس كعجب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الشارح:
يقول الشارح رحمه الله تعالى: العجب صفاته، العجب من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة واجماع السلف.
يقول: العجب من الصفات الثابتة في الكتاب أو بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ما الدليل؟ قال:
قال الله سبحانه وتعالى: بل عجبت،
بل عجبت بالضم على القراءة، هو الذي نريده، نريد القراءة بالضم.
بل عجبت ويسخرون،
بل عجبت ويسخرون، على قراءة بل عجبت ويسخرون. فهذه القراءة بل عجبت أي الله جل جلاله يقول لنبيه: بل عجبت ويسخرون. واضح؟ قال: لا أقرأ، هذه قراءة حمزة والكسائي.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
يعني الباقون قرأوا بل عجبت على أن للنصر، على النصر، بل عجبت أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسخرون أي الكفار. بل عجبت هذه قراءة حمزة والكسائي، بل عجبت أي الله جل جلاله. واضح؟ وهذه فيها إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، وسنبين إن شاء الله ما سيذكره الشارح. قال:
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو بالإسناد عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن الضيعة.
نعم، يقول رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث في المسند لكن سنده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة، وباللهيعة كما تعلمون سيء الحفظ، سيء الحفظ، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، وعندنا أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث. أقول: ومن الأدلة على إثبات صفة العجب له سبحانه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب الله، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والحديث رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث حديث عظيم. عجب الله، إذن فيه صفة العجب لله جل جلاله. عجب الله من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. كيف؟ قال العلماء: أي هؤلاء الأقوام يكونون في الكفر، فيقاتل المسلمون الكفار، فيأتون بالكفار أسرى بسلاسلهم، فيرون الإسلام فيدخلون الإسلام فيدخلون الجنة. إذن دخلوا الجنة بماذا؟ بالسلاسل، لأنهم جر المسلمون الكفار وهم أسرى بسلاسلهم إلى دار الإسلام، فرأوا المسلمين والإسلام والرحمة فدخلوا الجنة بتلك السلاسل. إذن دخلوا الجنة بماذا؟ بالسلاسل. هذا معنى الحديث، وضح لكم؟ عجب الله من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الأنصار وزوجته لما جاءهم الضيف، القصة معروفة، فأكرماه وضيفاه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله، إذن هذا فيه إثبات صفة العجب. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ما في الصحيحين، أليس كذلك؟ أولى من أن يذكر حديث فيه مقال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، في رأس الشظية للجبل، يؤذن للصلاة ويصلي إلى آخر الحديث. الشاهد منه يعجب ربك، إذن هذا فيه صفة ماذا؟ فيه إثبات صفة العجب. والحديث رواه ابن حبان برقم 60 و600 و1000 بإسناد صحيح، رواه بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى وأجمع السلف على ثبوت العجب لله سبحانه وتعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
فيجب إثباته له، يعني يجب أن نثبت صفة العجب لله تعالى على ما يليق به جل جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ قال وهو عجب حقيقي يليق بالله جل جلاله. المعطلة بماذا فسروا هذه الأحاديث والآية الواردة في إثبات صفة العجب؟ قالوا
وفسروا هذا التعطيل بالمجازاة، ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
فسروه بماذا؟ بالمجازاة. واضح؟ وهذا لا شك أنه في غاية البطلان. لماذا؟ لأن العجب شيء والمجازاة شيء آخر كليا، لا تدل لا يدل عليه لا اللغة ولا الشرع، وإذا كان كذلك لا عبرة به. ولماذا لا نثبت ما أثبت الله لنفسه ونقول من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف؟ ليس كمثل شيء، نقول صفة عجب تليق به جل جلاله. لكن الإشكال الذي ورد أن العجب هو أن الإنسان يعجب من شيء يجهله، هذا الذي جعل المعطلة ماذا؟ يحرف هذه الصفة. ولهذا الشيخ رحمه الله أراد أن يثبت بأن العجب نوعان، فعجب لا يجوز إثباته لله، وعجب هو ثابت لله جل جلاله. العجب الذي لا يجوز هو الذي فيه النقص، والعجب الذي هو يثبت الذي فيه الكمال. ولهذا قال
قال والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب عن المتعجب فيندهش،
عن المتعجب،
عن المتعجب فيندهش له ويستعظمه فيتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله تعالى لأن الله لا يخفى عليه شيء.
نعم، العجب الأول هو عجب صادر عن اندهاش. أنت لما ترى إنسان يفعل أمامك شيء مفاجئ ما يخطر ببالك أبدا أنه سيفعله، تعجب تندهش. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاف عليك، وهذا مستحيل على الله، لأن الله يعلم بما هو كائن وما يكون وما لا يكون، إذا كان كيف يكون، أليس كذلك؟ إذن جل جلاله مستحيل هذا عليه. لماذا؟ لأن هذا العجب إنما هو عجب عن اندهاش لشيء خاف مجهول لا يعلمه المتعجب، والله جل جلاله يعلم كل شيء. وضح لكم؟ فهذا لا يجوز إثباته لله لأن فيه صفة النقص، لأن فيه صفة نقص وهي أنه فيه جهل، وهذا حشى أن يكون لله جل جلاله. إذن ما هي الصفة التي تثبت لله؟ العجب الذي يثبت لله جل جلاله هو قال
قال الثاني أن يكون
الشيخ هنا لا يشرح كيفية العجب وإنما يشرح معنى العجب، لأن الكيفية مجهولة. معنى العجب في اللغة العربية يأتي على معنيين، المعنى الأول هو هذا، المعنى الثاني الذي سيذكرون. ولا تظن أنه يشرح الكيفية، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيفية عجب الله جل جلاله. الكيف مجهول دائما وأبدا، فرقوا حتى لا يحصل عندكم خلط. واضح؟ قال
قال رحمه الله تعالى: أتاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.
نعم، يعني أن يكون سبب هذا التعجب هو خروج الشيء عن نظائره. فمثلا هذا الشاب صاحب قوة وصبوة، ومع ذلك يلتزم ويتمسك بطاعة الله تعالى، فالله جل جلاله يعجب منه وهو يعلم بأنه سيكون في هذا الطريق. فهذا العجب ثابت لله جل جلاله، وليس فيه ماذا؟ نقص بأي وجه من الوجوه، لأنه يعلم به. يعجب ربك من راعي غنم، هذا الراعي يؤذن ويقيم ويصلي، فخرج عن نظائره، فعجب الله له مع علمه به بأنه سيخرج عن نظائره، هذا ثابت لله تعالى. إذن هذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وهذا العجب بالنظر إلى من؟ بالنظر إلى حال المتعجب منه. وضح لكم؟ بالنظر إلى حال المتعجب منه أنه خرج عن نظائره فهو عجب. واضح؟ وهذا قد يكون حتى للإنسان، أنك تعرف أن هذا الإنسان خرج عن نظائره فتعجب، تقول سبحان الله، فلان هذا مستقيم على طاعة الله رغم أنه شاب وعنده ما عنده ما عند الشباب، والله جل جلاله أعطاه من الدنيا ما أعطاه. هذا عجبك هل هو عن جهل؟ لا، عجبك هذا أن فلان خرج عن نظائره، هذا حتى في المخلوق أليس كذلك؟ فهذا لا نقص فيه. وضح لكم؟ هذا هو الذي يثبت لله جل جلاله، هذا المعنى في العجب هو الذي يثبت لمن؟ لله جل جلاله. قال
قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. قال الشارح: الصفة الثانية عشر الضحك.
الصفة الثانية عشر الضحك، نثبت هذه الصفة لله تعالى، وهي من الصفات الفعلية، صفة الضحك له جل جلاله، ولكن ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ فضحكه يليق به جل جلاله، لا يلزم منه ما ذكره المعطل المؤولة. وضح لكم؟ من أن الضحك لا يكون إلا بأسنان وإلى آخره. نقول الله جل جلاله يسمع ولا يسمع؟ يقول نعم. نقول والسمع لا يكون إلا بماذا؟ إلا بأذن وخرق، ثم التي يسمونها الغشاء، الطبلة هذه. ثم أنتم في من تتكلمون؟ في مخلوق. نعم، نقول لا يوجد ضحك في الإنسان إلا بماذا؟ إلا بأن يظهر أسنانه، ولا يسمع الإنسان إلا عن طريق أذنه. ولكن الله جل جلاله أنتم تثبتون له السمع وتقولون ليس كمثله شيء، قولوا أيضا يضحك وليس كمثله شيء، ليس بلازم. هذه اللوازم باطلة، لأنكم ظننتم بأن الخالق كالمخلوق في هذه الصفة عطف. قولوا له له صفة الكمال جل جلاله وليس كمثله، يسمع سمعا يليق به جل جلاله، كيفية السمع لا ندري. يضحك جل جلاله، كيفية الضحك لا ندري. وضح لكم؟ إذن نثبت هذه الصفة له جل جلاله على ما يليق به، النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، فكيف لنا أن ننفيها؟ وضح لكم؟ قال
قال الضحك من صفات الله تعالى ثابت له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل،
نعم فيقتل،
فيقتل ثم يتوب، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق معنا.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله، إذا لا نعدم من رب يضحك جل جلاله، كما سيأتي. قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. كيف؟ وكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. انظر، هذه كالعجب كالصفة الأولى، لكن هنا صفة الضحك، هناك صفة العجب. قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، واضح، ثم يتوب. يعني هذا الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتل المسلم فيموت المسلم ويستشهد فيدخل الجنة، ثم القاتل يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام فيذهب يجاهد ويموت وأيضا شهيد، كلاهما دخل الجنة وكلاهما شهيد. فيضحك الله جل جلاله من هذين الرجلين، الأول قتل فمات شهيد، والقاتل تاب إلى الله وأيضا قاتل فقتل شهيد، وكلاهما دخل الجنة، القاتل والمقتول في الجنة وكلاهما شهيد في منزلة واحدة، أليس كذلك؟ أقول ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له في آخر رجل يخرج من الجنة، والحديث طويل كما تعلمون، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم فلا يزال يدعو، يعني الرجل الذي يخرج، تعلم انتظر له الشجرة ثم أين؟ لا يخرج من النار، فلا يزال يدعو، يعني الرجل الذي يخرج من النار وسيدخل الجنة، يعني يدخل الجنة، فلما خرج من النار بدت له الشجرة الأولى ثم الشجرة الأكبر ثم تعرف الحديث، فيقول فلا يزال يدعو، يعني هذا الرجل يا رب أسألك هذا فقط، قال لا تسألني، قال لا أسألك غيره، ثم الشجرة الأكبر تحتها الماء ثم إلى أن يصل الجنة. قال فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، هذا الشاهد، حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، ادخل الجنة. ولهذا جاء في بعض الروايات يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، واضح، فهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الضحك له جل جلاله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني الله جل جلاله يضحك من أن هذا العبد أصيب بمرض أو أصيب ببلية فيصل إلى درجة القنوط يأس، مع أن الفرج قريب جدا، فالله جل جلاله يضحك من بأن هذا البلاء والفرج وراءه مباشرة، وضح لكم؟ قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟ استغرب هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله يضحك؟ ما قال له لا انتبه لا تقول يضحك، هذا فيه تشبيه، فيه كذا، فيه، أثبت ما أثبت الله لنفسه لكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، يعني يضحك الله جل جلاله. فقال هذا الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني إذا كان الله جل جلاله يضحك فإننا سنحصل على خير عظيم، لأن يعني الذي يضحك لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا الخير، واضح. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 10 و800 و2000. يقول الشارح
قال الشارح رحمه الله تعالى وأجمع السلف على إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، فيجب إثباته له من غير
إثباته بالضم،
فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى.
نعم هو ضحك حقيقي يليق بالله جل جلاله. ومن الفوائد المسلكية التي يعني تؤخذ من هذه الصفة هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإن هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى أن نرجوه وإلى أن ندعوه، فإنه هو الكريم الرحيم جل جلاله، لأنه كما قال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن هذا يدعوك إلى طلب الخير من صاحب الخير جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
وبشره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة.
نعم فسروه بالثواب، ولا شك أن هذا باطل وهو ظاهر في البطلان. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
كم بقي من الوقت كذلك؟ تريدون ندخل ولا نقف؟ نقف على هذا أحسن، نقف على هذه الصفة إن شاء الله في الدرس القادم نكمل كلام الشارح حلو المصنف رحمه الله. نعم إذا كان لديكم سؤال. الإنسان على هذه الصفات التي يمر بها يعني يحاول أن يحفظ هذه الصفات ويحفظ أدلتها، إن فيها خير عظيم، أليس كذلك؟ يعني لما كل أسبوع نأخذ صفة أو صفتين تترسخ. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه.
قال رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعضلت روحه به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره ولا نشابهه بسماء المخلوقين ولا بسماء
المحدثين.
ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك
قال نعم. يقول رحمه الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواتر سواء كان آحاد لا فرق، وضح لكم؟ سواء كان فرد كله ما دام صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة لله جل جلاله فإننا نسلم ونقبل. قال وعدلت رواته، رواه ثقات، وعرفنا لكم الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهنا لا بد من اجتماع شروط الحديث الصحيح أو الحسن. قال نؤمن به ولا نرده، إيمان مطلق، نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وضح لكم؟ ولا نرده، لا نرد ما جاء في إثبات صفة من صفات الله تعالى، ولا نجحده، هذا كله بيناه في البداية، أليس كذلك؟ بل نؤمن بالمعنى الصحيح المعروف في اللغة، ونرد الكيف والحقيقة إلى من؟ إلى الله جل جلاله، لأنه لا يعلم حقيقة هذه الصفات ولا كيفية هذه الصفات إلا من؟ إلا الله جل جلاله. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا الكلام من ابن قدامة رحمه الله يدلنا على ما سبق بأنه يثبت معنى الصفة، وضح لكم؟ وليس كما قد يظن البعض بأنه يفوض معنى الصفة، وقد تقدم الكلام على هذا، لأنه قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. معنى أننا نتأول بتأويل يوافق الظاهر ويوافق الظاهر وهو المعنى العربي. قال: ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المحدثين المخلوقين، ونعلم أنه إما محدث أو محدث. المحدث هو الموجد الخالق وهو الله، والمحدث اسم مفعول موجود وهو المخلوق. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله جل جلاله بخلافه. لماذا؟ لأن الذي يخطر في البال إنما هو للمخلوقين، والخالق ليس كذلك. وضح لكم؟ قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الآن دخل في صفة، في إثبات صفة جديدة. وضح لكم؟ دخل في إثبات صفة من صفات الله جل جلاله. قال:
الصفة الثالثة عشر. قال: الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة والجماعة السلف.
يقول رحمه الله: الصفة الثالثة عشر الاستواء على العرش. فالله جل جلاله مستو على عرشه استواء يليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سنبين ما معنى الاستواء. قال: استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو من الصفات الفعلية. هذه الصفة من الصفات الفعلية، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال:
قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.
وذكر استواءه جل جلاله على عرشه في سبع مواضع من القرآن. ذكر في سورة الأعراف في الآية رقم 53، وكذلك سورة يونس الآية رقم 3، وسورة الرعد الآية رقم 2، وسورة طه الآية رقم 5، والفرقان الآية رقم 59، وسورة السجدة آية رقم 5، وسورة الحديد آية رقم 4. سبعة مواضع ذكر الله جل جلاله استواءه على عرشه. آيات واضحة، يكرر الله جل جلاله هذه الآيات حتى ترسخ، كما ذكرنا هذا في التفسير، في أصول التفسير، إنما يكرر الله جل جلاله بعض الآيات والقصص حتى ترسخ في الأذهان. وضح لكم؟ قال:
قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري.
وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق، خلق الخلق، كتب عنده فوق ماذا؟ فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كتب عنده فوق عرشه. إذن الله جل جلاله مستو استواء يليق به جل جلاله فوق عرشه، ليس كمثله شيء. وضح لكم؟ وأنا بينت لكم ما يتعلق بوصف العرش. العرش الذي الكرسي دونه، والكرسي بينت لكم ما عظم ذاك الكرسي بالنسبة للكون كله، فما بالك بالعرش. إذا كان الكرسي هذه الدنيا والأكوان بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة درهم ملقاة في صحراء واسعة، والكرسي بالأكوان الذي فيه بالنسبة للعرش كدرهم ملقاة في صحراء، كحلقة ملقاة في صحراء في فلاة، فكيف تستطيع أن تتصور عظم ذاك العرش؟ عظيم جدا، أليس كذلك؟ قال:
قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين السماء إلى سماء إن واحدة أو سنتان أو 73 سنة، إلى أن قال: في العرش بين أسفله وأعلى لا إلا ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تعالى فوق ذلك. وخرج إلى الترمذي وابن ماجه وفي علة أجاب عن ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه.
نعم، يقول إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحد إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة، إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. انظر، مثل ما بين سماء إلى سماء، تخيل. واضح؟ إلا أن هذا الحديث قد تكلم العلماء وبينوا بأنه حديث ضعيف لا يصح أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. أقول قال البخاري، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب رقم 22 قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. إذن الاستواء معناه ماذا؟ الارتفاع. وقال مجاهد، ومن هو مجاهد في الفقه والعلم والفهم، استوى على العرش. إذن معنى استوى على، وعلى وارتفع بمعنى واحد، أليس كذلك؟ انتهى كلامه. قال البغوي، أقول قال البغوي في تفسيره في المجلد الثالث في صاد 35 و200 قال الكلبي ومقاتل استقر، يعني استوى استقر. وقال أبو عبيدة صعد. وقال رحمه الله في تفسيره أيضا البغوي في المجلد الأول في صاد 78 على قوله ثم استوى إلى السماء، على قوله جل جلاله ثم استوى إلى السماء، قال قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء. هذا هو الذي عليه تفسير السلف، أي ارتفع إلى السماء. ولهذا انظر كم عبارة، ارتفع استقر على صعد. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، عبارات على ماذا؟ على الاستواء، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع، وكذا ارتفع، قال وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني هنا بيّن يختار هذا القول في تفسيره، ما قال هنا البغوي وقال أبو عبيدة صعد، قال وأبو عبيدة قال صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن عبارات السلف على استوى أربع عبارات، وضح لكم؟ ارتفع على استقر صعد، وضح لكم؟ إذن الله جل جلاله